وقضاء أبي بكر رضي الله عنه في ذلك ثابت ثبوت الشمس في ربيعة النهار. ثبت ذلك في سنن الدارمي وسنن البيهقي ومصنف ابن أبي شيبة وسنن سعيد بن منصور عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: إن أبا بكر جعل الجد أبا، إن أبا بكر جعل الجد أبا رضي الله عنهم أجمعين. قال الحافظ في الفاتح في الجزء 12 صفحة 19: فإسناده صحيح على شرط مسلم. إن أبا بكر جعل الجد أبا، هذا من رواية أبي سعيد عن أبي بكر. وثبت ذلك أيضا في مصنف ابن أبي شيبة وسنن الدارمي عن أبي موسى الأشعري بسند صحيح، قال: إن أبا بكر جعل الجد أبا. إذا منقول عن أبي سعيد وعن أبي موسى فيما قضى به أبو بكر رضي الله عنه، ونقله أيضا عنه الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان. ثبت ذلك أيضا في سنن الدارمي والسنن الكبرى للإمام البيهقي وسنن سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن عثمان أيضا رضي الله عنه أجمعين أن أبا بكر جعل الجد أبا. وفي بعض روايات أثر عثمان: إن أبا بكر جعل الجد أبا إذا لم يكن دونه أب، إذا لم يكن دونه أب، يعني لم يوجد أقرب منه وهو الأب. وثبت ذلك عن عبد الله بن الزبير كما في عن عبد الله بن الزبير كما في سنن الدارمي والبيهقي ومصنف ابن أبي شيبة وأعلى من جميع ما تقدم في صحيح البخاري. قال: كتب عبد الله بن الزبير إلى أهل العراق عندما سألوه عن إرث الجد فقال: إن الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذته خليلا، يعني أبا بكر، هذا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول جعل الجد أبا. كأنه يقول هذا له منزلة، هذا قضاء أبي بكر، وهو أعلم الناس بمقاصد الشريعة، ولا تصلح خلة نبينا عليه الصلاة والسلام لأحد من الخلق لو أراد أن يخالل إلا لأبي بكر، هذا قضى بأن الجد هذا في صحيح البخاري. وهذا القضاء ثابت أيضا عن ابن عباس فيما نقله عن أبي بكر، هذا صار خامس من الصحابة وليس كذلك. رواه أيضا سعيد الدارمي في سننه، والإمام أحمد في مسنده، والحاكم في مستدركه، والبيهقي في السنن الكبرى، وسعيد بن منصور، ورواه البخاري في صحيحه في آخر باب إرث الجد مع الإخوة. وفيه يقول عبد الله بن عباس كما قال عبد الله بن الزبير: أما الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذته خليلا، أما الذي قال فيه هذا فإنه جعل الجد أبا. هذا خمسة من الصحابة نقلوا هذا عن أبي بكر، ونقله أيضا عمر بن الخطاب كما في سنن سعيد بن منصور في الجزء الأول صفحة 46. قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أجمعين أن اجعل الجد أبا، فإن أبا بكر جعل الجد أبا، اجعل الجد أبا، فإن أبا بكر جعل الجد أبا. فهذا القضاء عن عمر عن أبي بكر رضي الله عنه أجمعين كما قلت ثابت بأسانيد صحيحة نقله عدة من الصحابة الكرام عن أبي بكر، منهم خليفتان راشدان عمر وعثمان، وهكذا أبو موسى وأبو سعيد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وهذا القضاء الذي قضى به صديق هذه الأمة لم يخالفه فيه أحد مدة حياته. مدة خلافة أبي بكر ما خالفه أحد في موضوع الجد مع الإخوة، وأن الجد يحجب الإخوة كلهم. وقد أشار إلى ذلك البخاري في صحيحه في الجزء 12 صفحة 18 بشرح الحافظ ابن حجر في باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. باب ميراث الجد مع الأب، مع الأب محجوب والإخوة يحجبه، أي هو يحجب بالأب وهو يحجب الإخوة مهما كانوا. باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. وقال أبو بكر، هذا كلام البخاري معلقا من صيغة الجزم، وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد أب، الجد أب. وقرأ ابن عباس رضي الله عنه أجمعين يا بني آدم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هذا ما قرأه ابن عباس في صحيح البخاري ذاتين الآيتين. فالله سمى هنا الآباء البعيدين وهم أجداد، سماهم آباء. أبا يا بني آدم، لا إله إلا الله. قال البخاري ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. هذا كله كما قلت كلام الإمام البخاري في صحيحه، لا زال الكلام للبخاري. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني. يعني استمع لهذه المقايسة التي هي في منتهى الوضوح. يعني أنت إذا مت وتركت ابن ابنك وأخا شقيقا، المال لمن؟ لمن ابن خلاف فيها، واضح هذا؟ أقوى العصبات. طيب إذا كان الجد أنت مت وتركت جدك، كم أنك ترثه وليس كذلك دونه؟ يعني الإخوة الأشقاء فهو يرثك دون الإخوة الأشقاء. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني. كما أن ابن الابن يرث الجد ويأخذ ماله كله ولا يرث أخ شقيق على الإطلاق. يعني لو مات إنسان وترك جدا وابن ابن وأخ شقيقة، المال لابن الابن. وهكذا لو مات وترك، لو مات ما لنا الجد، لو مات وترك ابن ابن وأخ شقيقة، واضح هذا؟ المال لابن الابن. من الميت؟ الجد، أو ليس كذلك؟ لو ما ترك ابن ابن مات الجد. وأعكس المسألة، لو مات ابن الابن وترك جدا وأخا شقيقا، هي هي. يعني لما مال الجد يصرف لابن الابن، وإذا مات ابن الابن لا تعطي المال للجد، والغرب بالغرب. هذا ابن عباس يقول يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني. يقول كيف هذا؟ لا إله إلا الله. قال الإمام البخاري ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة. قال الحافظ ابن حجر كأن البخاري يريد بذلك تقوية حجة القول المذكور، وهو قوله أبي بكر وابن عباس وعبد الله بن الزبير، وقلنا من معهم أيضا ثلاثة هؤلاء وليس كذلك؟ ما ذكره الآن أبو موسى، فقط هؤلاء، قول أبي بكر بن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم. كأنه يريد بذلك تقوية حجة القول المذكور. ما وجه التقوية؟ قال فإن الإجماع السكوتي حجة، أنه يقول مدة خلافة أبي بكر والصحابة متوافرون ما خالفه أحد، فإن الإجماع السكوتي حجة وهو حاصل في هذا. قال ابن حجر وممن جاء عنه التصريح بأن الجد يرث ما كان يرث الأب، أي ينزل الجد منزلة الأب عند عدم الأب، غير من سماه المصنف وهو البخاري، غير هؤلاء منهم معاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري وأبي بن كعب وأبو هريرة وأمنا عائشة رضي الله عنهم أجمعين. قال: ونقل عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود على اختلاف عنهم، يعني تارة قبل بذلك ونزل الجد أنا، وتارة نقبل هذا القضاء كما سيأتينا، على اختلاف عنهم. قال: ونقل عن التابعين، ومن التابعين من قال في هذا عطاء وطاووس وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة رضي الله عنهم أجمعين، وقال به أبو الشعثاء وشريح والشعبي، ومن فقهاء الأمصار عثمان البتي وأبو حنيفة وإسحاق وداود، وقال به أبو ثور والمدني وابن سريج من أئمة الشافعية رحمة الله عليهم أجمعين. وهذا القول منقول أيضا رواية عن الإمام أحمد، لكن المذهب على خلافه. أشار إلى ذلك صاحب كتاب العذب الفائض في الجزء الأول صفحة 600، فقال: وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها أبو حفص البرمكي والإمام الآجري، وذكرها الإمام ابن الجوزي عن أبي حفص العسكري أيضا، وقال بها الشيخ تقي الدين وابن بطة، وقال في الفروع هو الأظهر، يعني القول بأن الجد ينزل منزلته الأب. وقد تحمس بهذا القول ودافع عنه غاية التحمس والدفاع عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين، كما هي عادته في الأقوال التي يذهب إليها ويهدد من خالفه بعبارات في منتهى القسوة رضي الله عنه أرضاه. فاستمع ماذا يقول. ثبت في سنن سعيد بن منصور في الجزء الأول صفحة 47، وفي السنن الكبرى للإمام البيهقي في الجزء الثالث صفحة 46، والأثر في سنن الدارمي في الجزء الثاني صفحة 56، لازم 300 غلط لأنك تقدمت معنا الصفحات كلها 300، أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: الجد أب. زاد سعيد بن منصور في سننه: من شاء لاعنته عند الحجر الأسود. الجد أب، والذي يخالف نتلاعن عند الحجر الأسود، لا تحتاج إلى ملاعنة رضي الله عنك وأرضاك، يعني المسألة ما تحتاج إلى هذا الحد. وقلت لكم كان يطلق ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين مثل هذه الكلمات، وهو القائل: أقول ما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، تقولون قال أبو بكر وعمر: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء في موضوع حج التمتع. وقلت إن الحق مع أبي بكر وعمر لا مع ابن عباس، وقلت لا يجوز أحد أن يستدل بكلام ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحكم، غاية ما نقول انفعال صدر منه، وأبو بكر وعمر أعلم بالسنة من ابن عباس ومن ملء الأرض مثل ابن عباس. ولم أقول هذا تحقيرا له، لكن لا بد من أن نعطي كل واحد حقه وقدره، فهذا انفعال وانتهى الأمر. أما أقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، تقولون قال أبو بكر وعمر: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، وهذا كلام الآن قلت لكم يستدل به كثير من السفهاء في هذه الأيام، عندما يفهم شيئا من حديث وأنت تقول له قال الإمام الشافعي، يوشك أن تنزل عليك حجارة من السماء، ويوشك أن يغضب عليك رب الأرض والسماء، لا تستحي من الله، أنا أعارض الحديث برأيي، هذا كلام أئمة في الإسلام واستنباط آخر، أما أنت لا حلك قول، يعني قف عند حدك. كما قلت انفعال جرى، فهذا الانفعال نلتمس له عذرا ونستغفر له وانتهى الأمر. أما من شاء لعنته عند الحجر الأسود، إنه لعنة، يعني إذا كان عمر رضي الله عنه يخالف، وعلي يخالف، وعثمان يخالف، وابن مسعود يخالف، وكما سيأتينا، طيب لما الملعنة بعد ذلك؟ نجد يعني ندعو على واحد منا باللعنة، والله لن ينعن أحد لو فعلنا، ويقول كلكم على هدى، وكلكم على هدى ومأجورون، انتهى الأمر. فعلى من يعني تدعون وما الداعي للملعنة؟ قال: من شاء لعنته عند الحجر الأسود، ثم تلا: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وفي سنن الدارمي قال: لا إله إلا الله، لوددت أني والذين يخالفوني تا فلعلنا أينا أسوأ قولا. ولا نتمنى أن من يخالف الجد والإخوة ودف أن فلعلنا أينا أسوأ قولا. الذي قوله سيء باطل الله يلعنه ويهلكه. والله لا داعي لهذا على الإطلاق. يعني لما هذا الحماس الزائد في أقوال تحتملها الأدلة ما أعلم. رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه. وقلت لكم انفعال حصل بالصدر الأول إذا آل إلينا، يعني ذاك انفعل فقال ما قال. طيب نحن بعد ذلك آل إلينا هذه الأقوال فلننظر إليها بإنصاف ولنصرف كل قول في جهته الشرعية وانتهى الأمر. بارح بعد صلاة العشاء يركض ورائي بعض المصلين، يا شيخ سؤال. قلت تفضل. قال الصلاح في النعال داخل المساجد هذه أهملت وضيعت، وهذه السنة ثابتة، فما رأيك؟ قلت رأيي الذي يدخل إلى المسجد بنعليه ينبغي أن يسجن، يؤخذ عليه تعهد ما يخرج من السجن حتى يعطي العهد أنه ما يدخل المسجد بنعليه. قال أعوذ بالله. قلت أعوذ بالله من شر كل شر، ماذا عندك؟ قال هذه السنة ثابتة. قلت وسع صدرك، أنا لو دخلت إلى بيتك إلى المجلس بحذائي ترضى؟ قال لا أرضى. يعلم الله، هذا هو الذي يجيب بهذا الجواب. قل صار بيتك أعلى من المسجد. يا عبد الله قلت افقه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، مسجد لم يكن مفروشا يصلون على الرمل على الحصى، خلاص ما ادعي أن تخلع أي حذاء على الباب. أما الآن مفروش، تخرج من الحمام وحذاؤك أحيانا يقطر، ومرة في بعض مساجد الرياض خرج بعض الناس من الحمام قد وطئ على العجرة ثم يمشي، هذا الجامع الكبير، على السجاد العذرة، يعني ما مع السجاد. هذا لو جاء إنسان تجر ولصقت العذرة بجبينه، يعني هو يصلي ونجت نفسه. يا رجل قلت اتق الله، هذا لما أحد منع، لا أحد قال لا يجوز، ونصلي في نعالنا نخالف اليهود، لكن لابد من ضبط الواقع الذي يصلى فيه بنعال. ستدخل الآن إلى المسجد وتغير المسلمين من أجل يعني توسخ لهم هذا السجاد وتتعب بعد ذلك الفراش؟ تفضل يا أخي تكنس المسجد، ما تكنس يعني ما بقول هذا الفراش المسكين هو الذي سيكنس أذاك وبلاك، وأنت ما ترضى. لا نسألك لو دخلت إلى بيتك إلى المجلس بحذائي ترضى؟ قال لا أرضى. طيب لما تسأل إذن عن هذا الحكم؟ لهذه السفاهة يريد يظن أنه سنة. مر بعض السفهاء في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر الله أكبر، ضاعت السنة. الإنسان لحل وضاعت السنة سيتكلم عن سنة يعني فعلا مولاة الكفار التي من سنن المسلمين البارزة، تهنئة الكفار بأعياد ميلادهم بجلوسهم على عروشهم وعلى خوازيقهم، هذه كلها ما أحد يتكلم عليها. إيش السنة؟ قال السنة الناس لا يدخلون إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بنعاله. يعلم الله تسمعه بأذنك، ضاعت السنة، ما أحد يدخل إلى المسجد بنعاله، يعني ندخل للروضة المشرفة بنعاله؟ لا إله إلا الله. وضاعت السنة يطيب المنكرات التي لا تحصى، بنوك ربوية أمام الحرم المدني أمام مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، محلات فيديو أمريكي وهندي وبرتغالي ما أعلم، كل هذا موجود. هذا كله عنيس عني أعمل قلب. وجئت تبحث الناس ما يدخلون بنعالهم إلى الروضة المشرفة. قال هذه السنة ضاعت، الأمة قال لا خير فيها، ضيعوا السنة. هذا في أي عصر يعيش يا جماعة؟ والله ما أعلم. وهذا البارح كذلك بعد الإشاء يركض ورائي، يعني الذي يظن في الأول يعني ماذا يريد، ثم يسأل عن هذا الحكم، يقول الناس لا يدخلون بنعالهم إلى المساجد. إيش رأيك؟ قلت رأيي الذي يدخل المسجد الذي يسأل ويوقف عند حده وثم تفاحته. لا إله إلا الله. إخوة الكرام، انفعال إذا جرى من بعض يعني سلفنا في العصر الأول، فلا يعني إذا آل إلينا نعرف كيف نصرفه، ولا بعد ذلك داعي أن نطور الأمر. مسألة احتملتها الأدلة نتلاعن. سبحان ربي العظيم. هذا القول إخوة الكرام انتصر له الإمام ابن القيم أيضا وقرره في قرابة 10 صفحات في إعلام الموقعين وأعلام الموقعين في الجزء الأول صفحة 74 و300 إلى 82 و300، قرره من 20 وجهة وقال إن القرآن يدل لقول الصديق ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وعدد 14 صحابيا قالوا بهذا القول. هذا القول كما قلت أبدأ به وأذكر 10 أوجه في تقريره وترجيحه، انتقل بعد ذلك إلى القول الثاني في توريث الإخوة مع الجد وفي كيفية توريث الإخوة مع الجد على القول بالتوريث، وذاك الذي قال به المذاهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، قالوا بتوريث الإخوة مع الجد، ولم يقل بعدم توريث مع الجد إلا أبو حنيفة. وأنا أعجب كما قلت مرارا لمن يتهمون أبا حنيفة بأنه صاحب رأي، وأنت انظر عندما يعني تتعارض الأقوال تراه ليس هذا من باب أيضا يعني التعريض بغيره، لكن تراه أتبع للأثر من غيره عند تعارض الأقوال. فهنا أبو بكر رضي الله عنه والمسألة في زمنه إجماع سكوتي، يقول لا كلام لنا في الأجتهاد، لا كلام لمتكلم. نعم اجتهد من اجتهاد مأجور ومعذور، لكن لا أخذ بقوله. قول عمر، قول علي، قول عثمان أقوال لهم، انتهى. أما قول أبي بكر هذا لا يقدم عليه قول. هذا قول من؟ قول أبي حنيفة. المذاهب الثلاثة رضي الله عنهم أرضاهم ما يعني قالوا بقوله، وعلى حسب مقولة الإمام الشافعي يقول إذا اتفقوا فلا بد من الأخذ بأقوالهم لمحل الاتفاق، وإذا اختلفوا قل اجتهد كما اجتهدوا. أبو حنيفة يقول لا، إن اتفقوا فلا بد، وإن اختلفوا فلا يجوز أن نخرج عن أقوالهم. نعم اجتهد في أن تأخذ بقوله واحد منهم. أما الشافعي مع ورعه وديانته وإمامته يبيح لنفسه أن يخرج عن أقوال الصحابة في حال اختلاف. أبو حنيفة يقول لا، نقل عن الصحابة ثلاثة أقوال، ممكن أنا أرجح قولا وأقف، وأما أن أخرج وآتي بقول الرابع لا يمكن أبدا. ومع ذلك يتهم بأنه صاحب رأي وصاحب قياس وصاحب فلسفة، وهم أصحاب اتباع نعوذ بالله من اتباعهم، سيدخل للروضة المشرفة بحذائه الذي يملأه من البلاء في هذه الأيام. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. كما قلت إخوة الكرام، أدلة هذا القول أذكرها فيما يأتي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا.